بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق العاشر من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك من كتب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو أحكام الجنائز وبدعوها، بعد أن فرغنا من كتابه الماتع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله في قراءة المقدمة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيها يعامل بها الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله. ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيها يعامل بها الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه. ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرض الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها، ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة، وانكبابهم على العلوم المادية والعمل لجمع المال، فقد طلب مني بعض الأعزاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في 11 من ربيع الآخر سنة 73,300 من الهجرة، أن أضع رسالة مختصرة في آداب الجنائز في الإسلام ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيهم حتى يستنوا بها ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. ومع أنني كنت قد باشرت تأليف بعض المصنفات الأخرى، فقد وعدته خيرا لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة وإماتة البدعة، فصارعت إلى تحقيق رغبته وإنجاز طلبته، ولكني ما كدت أشرع في ذلك حتى تبين لي أن الأمر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة، وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة، ذلك لأن آداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا، وقسم كبير منها مما اختلف فيه أقوال العلماء وتضاربت حوله الآراء، فمنهم من يحرم شيئا والآخر يبيحه، ومنهم من يوجب شيئا والآخر لا يجيزه، ومنهم من يراه سنة وآخر يراه بدعة، وهكذا كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى في أكثر أبواب الشريعة، مصداقا لقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز ثم دراستها دراسة دقيقة وتتبع أدلة المختلف عليه منها ونقضها على ضوء علمي أصول الحديث وأصول الفقه واختيار الراجح منها دون أي تحيز لمذهب معين أو تأثر بعادة سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع. ومما لا يخفى على أهل العلم،
وهذا الواجب على طلبة العلم وعلى من بصره الله سبحانه وتعالى بالسنة، أن يبين للناس وألا تحكم العادات وألا تؤلف العادات التي اعتادوها الناس فيطرق إنكارها من باب أن هذا سوف يقطع الأواصر وسوف يوقع الفتن بين الناس. فإن أعظم الفتنة السكوت عن بيان الحق، هذا أعظم الفتنة، وليست الفتنة هي ما يحصل بين الناس من اعتراضات إذا ظهرت السنة لهم، فإن هذا لابد منه، لابد حال إظهار السنن من أن يعترض هذا أو ذاك، هذا معروف. فإن قيل إن مجرد معارضة الناس للسنة هذه فتنة، إذا ما ظهرت سنة ولا بنت سنة للناس. لكن يبين الإنسان السنة، لكن يبينها بالطرق الشرعية وبالأساليب المرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ويرفق بالناس ويبين للناس. بعد ذلك اعترض الناس ما اعترض الناس، رفض الناس وافق الناس، هذا لا يبالي به. فأعظم الفتنة هي السكوت عن السنة، هذه أعظم الفتنة. لكن لو سكت الناس عن بيان بدع العقيدة وبيان بدع العبادات وبيان بدع الجنائز وبيان بدع الأفراح وبيان بدع كذا، لو أن الناس سكتوا ولم يبين طلبة العلم هذه البدع لاستمر الناس هذه البدع ولا صارت عندهم دينا وأصلا لا يتحولون عنه أبدا. فلا شك أنه عند بيان كل سنة سوف يوجد من يعارض، لابد، هذا معروف. إن وقفت في مئتة، إن وقفت في عرس، إن وقفت في أي مناسبة من المناسبات، لا شك أن الناس يعترضون. تريد أن تتكلم على المنبر في عبادة الناس للقبور وما يفعله الناس اليوم عند القبور من دعاء واستغاثة واستعاذة وبكاء وكذا ويتركك الناس، من الطبيعي أن يقول لك القبوريون إنك فرقت الصف وإنك فعلت وفعلت وأنت كيت وكيت. طبيعي هذا أن يقوم صوفي ولا يقوم قبوري يعترض عليك. إن تكلمت في الأحزاب طبيعي يقوم واحد حزبي أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة يعترضون عليك. طبيعي إن تكلمت في أي شيء، لو قمت تقول للناس لا تقولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، لقام لك واحد وقال هو سيدنا وهو تاج رأسنا وأنتم تحرمون هذا ويريدون أن نجعل النبي كأي أناس، أن نقول هو محمد دون أن نقول سيدنا، ولا يفصل بأمور. فإن نهيته عن قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، قال قام لك الناس وقالوا لك أنت تحرم القرآن، هؤلاء الناس يحرمون القرآن ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرمون أن تقول سيدنا محمد، يحرمون عليك. فلا بد أنه يقع اعتراض، ولا بد أنه يقع من الناس معارضة لما تبين له من السنن. وهذه أو هذا الحد من الأمور لا يؤبه له، لا يؤبه له. لماذا؟ لأن هذا واقع عند بيان كل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سكت عن البيان متى يأتي الوقت؟ لو سكت اليوم لتبين غدا سوف يحصل هذا أيضا، لو سكت السنة هذه لتبين العام القادم سوف يحصل هذا، لو سكت عشر سنين ثم بينت بعد ذلك سوف يحصل هذا. لو سكتنا نحن عشر سنوات ثم جئنا نبين بعد العشر سنوات أي أمر من أمور الدين، سوف يقوم لك من يعارض. إذا لا يؤبه لهذا الحد مما يقال هذه فتنة، ولا نبالغ في مسألة فتنة. إنما الفتنة التي يترتب عليها مقاتلات، يترتب عليها عدم قبول السنة، عدم كذا، وهذه أمور قد تكون خاصة تقدر بقدرها. أما البيان في حد ذاته لابد أن يعارضك هذه الطوائف وتلك الجماعات التي تكره السنة. فمن يتحمل هذا البيان إلا أهل السنة والجماعة، وإلا الدعاء الناصحون والعلماء الراسخون. ولا بد من الصبر على ذلك في كل أمر من الأمور الشرعية، سواء عقيدة سواء عبادة سواء معاملة مخالفة للشرع. ومع الصبر على هذا إن شاء الله تعالى يسمع الناس ويكون فيهم المستجيب ولو كانوا قليلا يوما بعد يوم، حتى تثبت السنن في الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا المشاهد الآن، يعني وإن وجدت بدع إلى الآن، توجد بدع مآتم وتوجد بدع أفراح، لكن لم تعد كالعصر الأول، لم يعد هذا منتشرا كالعصور التي مضت والأزمان التي مضت. لقد كانت الجنائز يحصل فيها ما يحصل مما لا تتخيلونه، مما لا ترونه أنتم. يعني أي قرية من القرى كان يوجد فيها المئتم، ويوجد فيها العتاقة، والعتاقة على قسمين، عتاقة كبرى وعتاقة صغرى، ثم يبقى النعش والمغسلة أمام البيت إلى يوم الخميس، ثم يوم الخميس أيضا حفل آخر للقراءة عليه، ثم خروج على المقابر وإحضار ما لذ وطاب من الأطعمة ومن الفواكه وغير ذلك للناس، ثم بعد ذلك الأربعون، في حج اسمه أربعون عند رأس الأربعين أيضا حفل ثالث يقام لهذا، ثم بعد السنة على رأس السنة حفل رابع يسمى بالسنوية، ثم تتولى السنويات فقط بعد ذلك كل سنة هذا. ولهذا يوجد رجل في القرية، هذا رجل عنده تواريخ الوفيات، وفيات الأعيان عند الحج فلان، مثل وفاة الأعيان في تراجم الرجال عندنا، هؤلاء إنهم وفيات الأعيان عند الحج فلان، يا حج فلان سنوية أبويا إمتى؟ سنوية أبوك يوم 3/8، يوم 15/8. ولهذا يوميا، ما هو باعتبار الناس عدد الناس، يوميا اما ميتا خميس 40 سنوية، سنوية ابوك اليوم، ابي غدا، عمي بعد غد، سنوية كذا. ولهذا تتوالى هذه المسائل عبر هؤلاء القناصين من ممن استغلوا الناس وبنوا عمارات من وراء مثل هذه الايه الاشياء، بنوا عمارات بسبب هذه الامور. فاذا ما بين ما بينت السنه سابق الناس في وحل هذه البدع، فلا بد من البيان والتحمل، لابد من البيان والتحمل، والا استمر الناس هذه البدع. هذا في كل باب من الابواب. فجزاه الله خيرا الشيخ في هذا الباب، وهو الحقيقه في ابواب كثيره جزاه الله خيرا ينطلق، يعني كتابات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تنطلق الحقيقه من المسؤوليه ومن الامانه العلميه المنوطه باهل العلم. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فالشيخ يقوم بهذه المسؤوليه المنوطه به كثيرا في مصنفاته، سواء في تمييز الصحيح من الضعيف، او احكام الصلاه، او احكام الجنائز، او تحذير الساجد ايضا من البدع التي تحصل في المساجد، او كتابات الاخرى رحمه الله تعالى في الرد على الكتاب والرد على اهل الحراف والضلال. يعني قام الشيخ بهذا الجهاد في ابواب متعدده جزاه الله عنا خير الجزاء وعن الاسلام والمسلمين. نعم.
ومما لا يخفى على اهل العلم الذين مارسوا التاليف ان تحقيق مثل هذا العمل يتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا وزمنا مديدا، وبعد انجازه يمكن تاليف الرساله المطلوبه بصوره تطمئن اليها النفس وينشرح لها الصدر ويعظم بها النفع.
نعم، يعني يضع الاساس مثل ما وضع الاساس في احكام الصلوات في صفه الصلاه، وضع الاحكام وتناول المسائل ببسط، ثم بعد ذلك تختصر اختصرت أحكام الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كسيب. هكذا أيضا يمكن لك بعد تحقيق هذه المسائل أن تختصر رسالة في أحكام الجنائز مبنية على القول الذي يدعمه الدليل. نعم.
لذلك فقد ذكرت للأخ المشار إليه خلاصة هذا معتبرا،
كما قلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من أمتع الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، هو كتاب الشيخ الألباني رحمه الله. لو ما في إلى جمع المادة حديثيا وفقهيا وتنقيح ذلك وتحقيق ذلك، لو ما في إلى هذه الفائدة لكفى، بغض النظر عن ترجحات الشيخ التي قد توافقه في بعضها أو تخالفه في بعضها، لكن جمع لك مادة حديثية ومادة فقهية عظيمة جدا في هذا الباب، من أنفع الكتب التي صنفت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب العلامة الألباني رحمه الله، أنفع كتاب من أنفع الكتب في المكتبة الإسلامية فيما يخص هذا. كذلك أيضا في أحكام الجنائز وبدعها، كذلك هذا الكتاب الماتع بما حوى أيضا من بحوث علمية فريدة حديثية وفقهية. نعم.
لذلك فقد ذكرت للأخ المشار إليه خلاصة هذا معتذرا، فقبل عذري جزاه الله خيرا، ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل.
لكن كان سببا، ولهذا بعض المشاريع قد تكون مشاريع ضخمة عند العالم ويكون سببها إيه؟ قدره الله عز وجل، أخ يطلب، حدث يحدث أمامه، المهم سبب من الأسباب، فتكون سببا في كثير من الأعمال العلمية إذا أرادها الله سبحانه وتعالى، فإنه يسبب أسبابه. نعم.
وحضني عليه وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا، فاستخرت الله تعالى وانكببت على الدراسة والمراجعة قرابة 3 أشهر أعمل فيها ليلا نهارا.
هذا الشيخ الألباني 3 أشهر يعمل فيها ليل ونهار، وطبعا عمل اليوم من الشيخ الألباني كعمل أحدنا كثيرا. معناها يا إخواني أن العلم يحتاج إلى تصحيح، وأن مسائل العلم تحتاج إلى تثبت وإلى بحث عن طريقة العلماء، طريقة العلماء، طريقة جمع الأحاديث وطرق الأحاديث ثم فقه الأحاديث بناء على كلام أهل العلم، وهذا ليس شيئا سهلا. نعم. إنما اليوم لو أنت تريد أحكام جنائز أو كذا تجمعها في أسبوع واحد، ليس في 3 أشهر، فالأمر سهل. لكن الشيخ الألباني لم يكن عمله كذلك. الشيخ الألباني يتعامل مع الكتب مباشرة، يتعامل مع الكتب ويخوض في بطونها. الشيخ الألباني كما أشرنا من قبل لم يكن عنده جهاز يعطيه المطلوب فيخرج له الجهاز نتائج متعددة يختار منها ما يشاء ويدعو منها ما يشاء، إنما الشيخ يتعامل مع الكتب مباشرة. نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن الواجب على الإنسان حتى في تعبده هو أن يبني دائما عبادته على الدليل، وألا يستكثر وقتا في أن يتعلم مسألة بدليلها حتى ولو أخذت منه شهورا، بعد الشهور سيعمل بهذه المسألة بدليلها الحمد لله. ليس كثيرا أن يعمل الإنسان بالدليل ولو أخذ منه شهورا حتى يحقق المسألة. نعم. بدلا من أن يبقى ظهره جاهلا بهذه المسائل.
نعم. أعمل فيها ليلا نهارا إلا ما لا بد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي، حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم، ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له، لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي، ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه، ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة، وأعرضت عما كان مستنده مجرد الرأي، لأن الموضوع تعبدي محض لا مجال للقياس فيه إلا ما لا بد منه من القياس الجلي. وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة من عامة كتب الفقه، مثل الوصية وعلامات حسن الخاتمة ونحو ذلك، وبعضه قد لا يذكر فيها أصلا، مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع والمسألة الثلاثين والفقرة جيم ودال من المسألة الرابعة والسبعين والمسألة الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين والمئة والخامسة بعد المئة والسابعة بعد المئة والثالثة عشر بعد المئة والخامسة والعشرين بعد المئة والفقرة السابعة من المسألة الثامنة والعشرين بعد المئة، مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها وتواتر الأحاديث فيها، والفقرة العاشرة منها، واستوحيت ترتيبه من الواقع، فافتتحته بفصل ما يجب على المريض من الرضا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليها، ثم تلقين المحتضر وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة، ثم ما على الحاضرين بعد موته من غمض عينيه
يعني
والدعاء.
الترتيب أول شيء متعلق بالمريض، لأن المرض مقدمة للموت، فما يتعلق بالمريض وأحكامه من الرضا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليها، إذا نزل بالإنسان مرض فإنه عليه وهو في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا لابد أن يحسن الخاتمة، وإحسان كل شيء ضبطه على الطريقة الشرعية، إحسان كل شيء ضبطه على الطريقة الشرعية. فإذا نزل بالإنسان مرض فإنه يحسن التعامل مع هذا المرض على وفق الطريقة الشرعية، ينظر به التوبة، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الندم على ما كان من تفريط، التعويض لما فاته بمحاولة بالإكثار من الطاعات، الرضا بقضاء الله عز وجل والقدر، عدم الجزع، أن يكثر الإنسان من حمد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أيضا إذا كانت حقوق تتعلق بالخلق فإنه يوصي بذلك الوصايا الواجب عليه، وإلا فإنه يوصي الوصايا المستحبة، ماذا يفعل به بعد موته مما ينبغي أن يوصي، وإذا كان له مثلا مال وأراد أن يوصي بشيء فإنه ينص على ذلك، يوصي أبناءه بتقوى الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك مما يحتاج إليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالمرض من أحكام الدواء والتداوي في ذلك، وأي شيء يأخذه وأي شيء يتركه، وهكذا من الأحكام. ثم بعد ذلك إذا نزل به الموت في لحظات الاحتضار أيضا ما ينبغي عمله في هذا الوقت من التلقين، من إدخال الصالحين الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى ويفتحون له باب حسن الظن في الإقبال على الله عز وجل وكذا. ثم بعد ذلك مع الحاضرين بعد موته، إذا خرجت روحه ماذا على الحاضرين، يتوجه الخطاب إليه، ماذا على الحاضرين بعد موته من غمض عينيه والدعاء له وتغطيته والتعجيل بالتجهيز والمبادرة للقضاء دينه وكذا، ثم بعد ذلك ما يجوز الحضورين وغيره من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه أيضا في هذا الوقت، هل يجوز هذه الأفعال أم لا إذا مات تقبيله؟ ثم بعد ذلك ما يجب على أقارب الميت من الصبر والرضا بالقدر، تحول الأمر من المريض إلى المبتلى والمصاب بفقد فلان، ما عليه أيضا من الصبر والرضا بالقدر والاسترجاع، وما يتعلق بأحكام إحداد المرأة على زوجها سواء كان هذه الزوجة، ثم أيضا الإحداد بالنسبة للأقارب، هل على غير الزوجة إحداد أم لا، وما مدة هذا الإحداد. ثم بعد ذلك ما يحرم عليه من نياحة ضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك كنعيه على المنائر، ثم بعد ذلك النعي الجائز، ثم بعد ذلك علامات حسن الخاتمة، ثم ثناء الناس على الميت، ثم غسل الميت، وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور، وقبل ذلك أيضا الصلاة على الميت، ثم بعد ذلك التعزية المشروعة والممنوعة عند الناس. أحكام عظيمة يا إخوان، كتاب الجنائز هذا كتاب عظيم جدا، لأنه يختص بمرحلة عظيمة من مراحل تمر على المسلم، سواء وهو مقبل على الموت من المرض ثم الاحتضار وكذا، أو بعد موته، مما ينبغي علينا أن نتعامل مع الميت فيه التعامل الشرعي. ثم بعد ذلك، هل تنقطع علاقتنا بالميت وانتهت المسألة، ميت في قبر ننساه، أم هناك أعمال مشروعة قد تربطنا بهذا الميت من زيارته والدعاء له، ومن أعمال البر التي قد يتطوع بها الإنسان كالصدقة والحج والعمرة وغير ذلك. ثم كذلك أيضا متعلق بحقوق الميت التي قد تكون عليه، سواء تعلقت بحق الله سبحانه وتعالى من ديون عليه خاصة بالكفارات وغير ذلك، أو حقوق متعلقة بالمخلوق من الديون التي تكون عليه وله تركة. ثم بعد ذلك يعني أحكام عظيمة جدا، فهو فصل مهم في حياة المسلم، وفي مما هو من حق المسلم على المسلم. إذا مات هذا المسلم ما حقه علي؟ حقه علي أن أشهد جنازته، حقه علي أن أدعو له، حقه علي أن أتسبب في إيصال بعض الخير إلي عن طريق أعمال البر التي وردت بها النصوص الشرعية، وهكذا. نعم. قال وختمته
بفصل خاص ببدع الجنائز استوعبت فيه جميع ما
وقف. وهذا من حسن التصنيف أيضا، إذا الشيخ قد بنى لك السنة في كل هذا، فهناك بدع انتشرت عند الناس، فما هذه البدع المتعلقة بالجنائز؟ نعم.
استوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا، عازيا كل بدعة إلى موضعها من كتبهم، وما لم يعز إليهم فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها، ولكني لم أرى من نص منهم عليها، وكثير منها من بدع العصر الحاضر، وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه، ويكتب لي أجره ومثله لمن كان سبب تأليفه ولمن قام على طبعه، إنه سميع مجيب.
نعم، كذا بدأ الشيخ، هذا بدأ مقدمة في سنة 88 بعد 1300، يعني قبل أن يموت الشيخ بحوالي 32 سنة تقريبا، قبل أن يموت الشيخ بهاي، يعني يمكن في كم وخمسين، يعني من عمره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فجزا الله خيرا على ما أودع في هذا الكتاب من علم نافع وتحقيق مسائل نحن في حاجة ماسة إليها. فلعلنا نكتفي بالمقدمة اليوم إن شاء الله.